صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. شوي صعد الصوت. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره مجدا ويقضي ليله بتهجده. في حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه جوانب تستأثر باهتمام كل باحث وكل من يمر بهذه السيرة الكريمة. ومن الواضح أن استيعاب كل سيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه قطعا مما لا يتسع لها مجلس واحد، بس أكو نقاط مهمة تستأثر بالاهتمام لابد من المرور عليها. اعتدنا احنا هم تقليديا بالبحث أن نبدأ في تراجم الأئمة صلوات الله عليهم منذ أيامهم الأول، يعني من بدء نشأتهم. الإمام زين العابدين قطعا أول يعني ما يمكن أن نتصل به إليه أو نفضي به إليه هو الانتماء. العرب تقول في أمثالها فلان قصير النسب، وقصير النسب يعني اللي ما يحتاج أن يعدد عدة آباء يلا يوصل إلى أبو لامع ينتمي إليه، لا يكفي أن يقال ابن فلان. زين العابدين من ناحية الآباء ابن الحسين، وإلى هنا وقف بعد، يعني ما تحتاج أن تصعد إلى باقي الآباء، الواقع ابن هالقمة زين. ومن ناحية الأم أمه شهزنان ابنة يزدجرد صاحب ربيع الأبرار الزمخشري، يقول في أيام خلافة الخليفة الثاني، يعني في أخريات أيامه، جيء بسبايا من سبايا الفرس من المشرق فأدخلوا إلى مجلس الخليفة الثاني، وبحكم كونهم أسرى، طبعا الأسير يسترق يستعبد، بحكم كونهم أسرى أراد الخليفة الثاني أن يجري عليهم نفس الحكم، قال إنهم يباعون، يعني ذولا نبيعهم. قال للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن بنات الملوك لا يعاملن أو أولاد الملوك لا يعاملون كما يعامل سائر الناس. قال له إذن يعني ما السيرة فيهم؟ شو ماذا نعمل؟ قال للإمام هؤلاء يقومون، يعني إيش كثر يتصور الواحد يعدل؟ هل مبلغ اللي يقومون به قبل أحد المسلمين فينحسب عليه من عطائه بعد أن تخير المرأة في من تختاره زوجا لها؟ الحقيقة ترى هالمعنى هالموقف اللي وقف الإمام سلام الله عليه هو عبارة عن القاعدة، قاعدة الاستيلاد. قاعدة الاستيلاد أن المرأة المملوكة إذا تحولت أم ولد، إذا يعني وطئت بملك اليمين وتحولت إلى أم ولد، بطبيعة الحال تصبح ملكيتها متزلزلة، يعني لا تباع ولا تشرى الامام عبر عن القاعدة بصورة اخرى، قال لتقوم على واحد من المسلمين بعطائه، لان اذا قومت عليه بعطائه وتزوجها قطعا راح تعتق من سهم ولدها. بعدين قال لي احنا ما ننسى كلمة النبي اكرموا عزيز قوم ذل، وذولا ابناء اسرة محترمة، وقومهم علي انا اللي اخذ، انا ادفع ثمنهم. وفعلا دفع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه الثمن، وهن ثلاثة، وحدة اعطاها لعبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فولدت لسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ووحدة اعطاها لمحمد ابن ابي بكر فولدت لابن ايضا، والثالثة اعطاها للحسين فولدت لزين العابدين. زين، اذا هؤلاء ابناء خاله، يعني ابن عبد الله ابن عمر وابن محمد ابن ابي بكر وابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، وهو علي بن الحسين سلام الله عليه، هؤلاء ابناء خاله. طيب الى هنا القصه طبيعيه، بس يهمني هنا تسليط ضوء على بعض النقاط ذات العلاقه بهذا الموضوع. احنا نعرف يعني كمقدمه توطئه للموضوع، نعرف ان من الابتلاءات اللي ابتلى بها تاريخ المسلمين ابتلى بالمستشرقين. المستشرقين لعبوا في تاريخنا دور سلبي ومروع، ودور بحيث ما يمكن ان يتغافل عنه مسلم او يتناساه مسلم. المستشرقين بالذات اليهود لعبوا دور مروع في هذا الجانب، لما اجوا وكتبوا تاريخ الاسلام وكتبوا معلومات عن الاسلام، المعلومات ملؤوها دش وطعن وافتراء وكذب واعتداء، وكل اهدافهم كانت اهداف واضحة. اهدافهم تتلخص بالنقاط التالية: اولا تقليل قيمة الاسلام ككل، وبعدين احداث التفرقة بين فرق المسلمين، اثنين، وثالثا تزييف كل محتوى ايجابي للتاريخ الاسلامي وتحويل الى شكل، يعني تفريغ محتويات المواقف الهامة. يعني بتعبير اخر يجون للاسلام يردون يجردوه يخلوه مجرد هيكل عظمي لا بي نظام ولا بي عقيدة كاملة وتنظيم تنظيم بدوي الى اخره. يعني اراء المستشرقين اهمها تستهدف الى تأكيد هالنقاط الثلاثة. طيب، ومصيبتنا الثانية ان المستشرقين التلمذوا عليهم كثير من الكتاب اللي لعبوا دور بارز في حياة المسلمين. خلي اذكر لك ثلاثة، يعني طبعا ما اقدر ادخل في الموضوع بصورة مفصلة كتوطئة للدخول في موضوعي. مثلا على سبيل المثال عبد الحسيب طه حميدة استاذ الادب العربي في كلية الادب العربي بالقاهرة، الرجل كتب كتاب الادب الشيعي حتى نهاية القرن الثاني عشر. طيب، استعرض الادب الشيعي، واجا من جملة افكار اللي سطرها بها الكتاب كان يقول: كان الادب الاموي قد تضافرت على انضاجه عقول هذبها الاسلام وادبها القرآن. عجيب، حكي ضخم. الادب الاموي، ها؟ ياهو الادب الاموي ايش يقصد به؟ يعني ادب الادباء اللي عاصروا الامويين؟ يو لا، ادب الامويين انفسهم. لان احنا الادب منين ناخذه؟ اولا قبل كل شيء اعتقد كل دارس كل واحد عنده المام بتاريخنا يعرف ان تاريخنا الادبي مربوط كله بابلطة الخلفاء وببيوت الحكام، ما عدنا ادب خارج هالنطاق. يعني مع الاسف انت الان شوف ما يلمع شاعر الا في بلاط امير، ولا يلمع كاتب الا في ظل حاكم، ولذلك تاريخنا كان تاريخ حكام وتاريخ شعوب. زين، هذول وين كانوا يعيشون؟ على موائد الامويين. يعني انا ما اعرف منه من الادباء اللي يقول ان ادبهم انضجه انضج الاسلام وهذب القران. ياهو، يعني هذا اللي طبع على الوليد ابن عبد الملك يقرا: لاني رايت صبيحه النحر حورا نفينا عزيمه الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتسبا فرجعت مأثوما من الوزر. طبعا قال أعد بحق عبد شمس عليك، أعاد، أعد بحق حرب، أعاد، أعد بحق أبي سفيان، أعاد. قام يتخطى أباءه إلى أن وصل إليه، قال لا أعد بحقي عليك ثلاثا، أعاد. قال يجب أن أقبل كل عضو منك، قام إليه وقبل حتى أعضاءه التناسلية في وسط المجلس. هذا الأدب الذي هذبه الإسلام وأنضجه القرآن. زين الأدب اللي منها النمط، طبعا أنا ماذا أروي من كتب، من كتبنا إطلاقا، بالرغم من أن كتبنا هي على أعلى مستوى من الثقة، الحمد لله إحنا ممن يعتبر الكذب في الواقع من الكبائر. زين لكن أنا سمارد أمر بهاي عبارته، يمر للأدب الشيعي يحاول أن يفرغ من محتواه يحول إلى أدب عاطفي فقط، يقول كان يتأجج بالعاطفة الحارة أكثر من ذلك، ما يعطي الأدب مقومات الأساسية. أنا أكد لك دراسة شاعر شيعي مثل الكوميت هي دراسة أكاديمية ضخمة، يعني تقدر تحط إيدينا على أبعاد الاتجاهات الشيعية، أبعاد الأدب اللي إلى علاقة بأهل البيت، لكنه طبعا استفاء إلها ما أكو إلقاء ظلال باهتة وتحويل الأنظار إلى أن الشعر الشيعي كان مجرد عاطفة وبكاء وتفجع إلى آخره. زين أنا سموها مني هذا، لكن خلينا نشوف هذا شي يقول. يجي هذا الرجل في كتابه يقول أن الشيعة ما قدروا طبعا يطلعوا لهم قرآن ثاني، لأن المسلمين راح يحاربوهم ما يمكن يطلعوا لهم قرآن ثاني، إذا شي يسوون؟ خلي يلعبون بالتفسير وخلي يلعبون بالسيرة بالحديث. يقول اجوا لعبوا على المغفلين من أصحاب المذاهب الأخرى، خدعوهم وقاموا يخترعون أحاديث من عندهم، وزيفوا السنة وزيفوا الأحاديث واخترعوا أحاديث في فضل علي بن أبي طالب. هذه النسخة تماما نسخة طبق الأصل، يأخذها منين الرجل؟ يأخذها من ألسنة المستشرقين، من آدم ميت، نعم، من مرجليوث، من لامنس، من غيرهم من الآباء اليسوعيين ومن المستشرقين اليهود. نفس الصورة هاي اللي أكدوا عليها المستشرقين اليهود إجا هذا الرجل يتبناها وبشكل عجيب غريب. زين ويأكد عليها، يعني أنت تلمح إذا تقرأ كتابه وترجع إلى كتب المستشرقين تلقاها نسخة طبق الأصل، كأنما الرجل والرجل متواعدين على أن واحد يطيل الآخر فكرة ويتناسخان الأفكار. طيب تنتقل إلى مستشرق ثاني، شوف دوره في هالميدان، من المستشرق الثاني؟ ويلهاوسن ودوزي، ذولا أساتذة الدكتور أحمد أمين. أحمد أمين الرجل كان ضالع في ركاب المستشرقين بشكل عجيب، يعني بحيث لما تمر بي تلقى نسخة طبق الأصل عن أساتذتي، وتناوشوا جماعة أيضا مو من كتابنا، لا من كتاب المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني مصطفى السباعي ونظائر مصطفى السباعي لما يمرون بأحمد أمين يعتبرون أحمد أمين ظل باهت للمستشرقين. لكن أنت تعرف كتب أحمد أمين شقد تلعب دور في 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 حركتنا الثقافية، يعني الآن المكتبات أول ما يشتهوا شبابنا بيها الأسماء اللامعة يتناوش لكتاب ويبدأ يقرأ الكتاب، وإحنا مع الأسف في هالميدان، مع الأسف في هالميدان ما عدناش، لا عدنا دور للنشر بنفس المستوى، وهذا واضح لأن إحنا ما عدنا دولة تحتضننا إطلاقا، ما عدنا شيء أبدا يعني إطلاقا ما عدنا أحد يحتضننا، نبهلي زين، ما يعني ولا أكو عدنا مؤسسة تحتضننا، عدنا ادعاءات عريضة طويلة وجبب إعراض غير هاي ماكو. زين الواقع أن وين راح ينتهي الأمر ما ندري، يعني فد محاصرة عجيبة يومية، يصدر لك كتاب وهذا الكتاب كل ما يهمه أن يذوبك ويذوب عقيدتك. ليش ما أعرف أنا؟ مع العلم احنا ما مو فرد جسم غريب على الاسلام، احنا جسم الاسلام بالذات امتداد الاسلام الطبيعي، يعني انا لما احرص على ان اخذ الحديث عن اهل البيت لانهم الوسط المأمون اللي يوصلني الى رسالة الاسلام الواقعية، هذا مو الفرق. زين هذا الرجل مثلا كان نسخة طبق الاصل واستقى افكاره من ويلهاوسن ومن دوزي، وشوف افكاره، شوف في كتاب فجر الاسلام وفي ضحى الاسلام، نعم، وفي كتاب ظهر الاسلام، تجد افتراءات المستشرقين واضحة وكاملة. مثلا عندنا كتاب جولد تسير، هذا المستشرق اليهودي، لولا كل المستشرقين بكثر وهذا بكثر، هذا جول التسيير فرج فظاعة غريبة. هذا الرجل عنده كتاب مذاهب التفسير، لما يجي الى التفسير الشيعي ما يخلي له قاذورة بالشارع، ما يشيلها يذبها على التفسير الشيعي. شايف؟ غريب يعني. يجي عليه عينا محمد حسين الذهبي في كتاب التفسير والمفسرون، يأخذ منه نسخة طبق الأصل. إيش أكو بذاك؟ يحكي نفس الأوتار، أصداء عاكسة لآراء جول تسهير. طيب أنا ما يهمني من هالجولة إلا من هالمقدمة إلا نقطة. النقطة براون عنده رأي. شنو براون هذا الرأي اللي إجابيه؟ براون يقول أن نظرية الإمامة، نظرية أن كل نبي إلى وصي، وأن الإمام امتداد للنبوة، وأنها حق إلهي يتم بالتعيين من الله، يقول هاي إجت منين؟ إجت من الفرس. لوين دخلت؟ دخلت للفكر الشيعي عن يا طريق، عن طريق إصهار الشيعة للفرس، لأنه علي بن الحسين أخذ بيت يزدجر. فنظرية الحق الإلهي، يقول نظرية الشيعة وأسلافهم هي نظرية أسلافهم من الفرس، بلذين وثنوية الفرس منبع يستقي منه الرافضة أفكارهم. هاي نظرية براون ينقلها تفصيلا، أحمد أمين يشيلها بنصها ينقلها في كتابه. طيب خليني زين، هذه بيت يزدجورد لنفرضها أنبوب، مو وصلت الفكر، جابت من الفكر الفارسي وعبرت للجانب الثاني. طيب هالأنبوب ليش بس عد الشيعة يشتغل؟ مو راح عبد الله بن عمر وحده والمحمد بن أبي بكر وحده؟ طيب ليش هناك الفكر ما انتقل وانتقل بس هنا الفكر؟ وثلاثة إن قوات أي وحدة. ثانيا يا أخي، هم ترى هاي مشكلة فرد يعني فد وقاحة في نسبة الفرس. يعني إحنا ترى ما عدنا هذا، يعني أنا ما بدأ أتكلم بلغة قومية، بالعكس أنا عندي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أتصور أن كل مسلم شعار إن أكرمكم عند الله، كل قومية هي محل احترامنا وتقديرنا في حدودها الإيجابية. غلط يعني. إحنا مو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ليس من العصبية أن تحب قومك، ولكن من العصبية أن تجعل شرار قومك خيرا من خيار غيرهم. زين، أنا ما أنا كل واحد أقدره من أي من أي جنس، لكن لما أردجي أتحاسب أقول هو أنا الفرس؟ لو أنت الفرس، هو ياهو الفرس المصيبة ترىنا. هو أنت أكو عندك واحد نقض المذهب الشيعي غير الفرس؟ خل أكون شوية صريح. وأكو واحد دعم غير الفرس؟ أكو جماعة طيبين من هالجانب وجماعة مطيبين من هالجانب. الفرس بالوقت اللي وقفوا ودعموا فكر أهل البيت، خل أضرب لك ابن حجر وابن حزم وحدهم ذول اثنين هم كفاية، من الفرس. خش زين، تعال لي ثلاثة عندك من المذاهب الإسلامية من الفرس. أنت ما عندك غير الإمام أحمد بن حنبل، وإلا شافع كان مولى من موالي قريش، جد الإمام الشافعي مولى من الموالي. طيب الإمام مالك أيضا، تفضل شوف بين يدي التاريخ الحبان رجل إلى التاريخ، أيضا مولى والشكل، وأبو حنيفة أيضا فارسي. زين عندك إلى جانب هذا، تعال اعطيني أي قمة من القمم اللي رفعت التاريخ غير الشيعي هو مو فارسي. تعال حسب وحده، المسألة أنا ما أريد أدخل شوية بتفاصيل بالموضوع. الآن بين يديك الصحاح، بين يديك المفسرين، عندك النيسابوري وعندك الشهروردي وعندك السرخسي وعندك الغزالي وعندك، وأحسب لك الآن منا لليل زين إلى آخر الليل، شو تريد أنا أعطيك قد عشرات من القمم هو من الجانب الثاني. ترى في منتهى يعني منتهى الوقاحة أن أنت تيجي إذا تعتبر هذا شيء مزين أنت تتغاضى عنه والذب على غيرك. شو معنى؟ ما أفهم بأي دليل تقارئ تاريخك أو مقارئ تاريخك. طيب ليش الفكر إلك ما يجي عن ذاك الطريق بس أنا الفكر يجي إلي عن هالطريق؟ بأي مبرر؟ بأي دليل؟ ماكو دليل أبدا، دليل ماكو إطلاقا. المسألة بعدين هو الانتماء يحقق نقل الافكار. يعني انا لما اكون ابن فلان كون فكر ابوي ينتقل الي، ليش؟ هو العلم شيء يجي بالانتقال، يو يجي بالتربية. زين نجي نرجع الى التربية. الان معظم الذين تربوا عندك تربوا على يد اساتذة غير عرب، مو الشكل. فالمسألة احنا ما نعتبر بها بأس، هاي ما بها عار ابدا ولا بها بأس، بل بالعكس أنا العلم ضالة المؤمن، وين ألقى العلم أخذه؟ ما ينافي أن أخذه من عربي أو من كردي أو من هندي أو من فارسي، أي ما نعمكم. لكن أي يمتى صارت هاي سبة علينا صرت تشتمنا بيها؟ من يمتى؟ ما. مع العلم أن الإمام أحمد بن حنبل أن محمد عبد الوهاب الرجل ثقافته كلها فارسية، ها؟ هذا الآن اللي يقودون يعني جماعة يقودون الحركة هاي تربى بقوم وبأصفهان، ثقافته كلها من قوم وأصفهان من بداية النهاية. طيب إذا ما أفهم ليش يكون أنت مثلا الفكر هنا عندك يعتبر سبة، ومتى كانوا ثانوية الفرس منبع للرافضة يشتقون منه أفكارهم؟ هذه مو أكثر من أصداء؟ هسه كأنه مو كفاية هالقذر اللي ذبوه الأوليين، احنا بعدنا نجتر على هالروح هذه ولمصلحة من؟ المن يخدم هالفكر؟ وإلا يا سيدي أرجوك الشاطبي اللي قبره أعتقد براحين مصر شايفيه بالإسكندرية صاحب الاعتصام، شاطبي من خيرة علماء المذاهب الأخرى، الرجل يقول الشيعة يدعون أن النبي قد أباح لأهل بيته ولشيعتهم كل المحرمات، أباح لهم الزنا وارتكاب الفواحش والرذيلة وأسقط عنهم كل الواجبات، وعند الشيعة نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن. نعم واسمع اسمع اقرأ ما اقدر احكي لك شوي ما اقدر امشي ها جن ارجوك، هذا عالم؟ هاي لغة عالم؟ هاي لغة واحد يؤمن بالله وبرسوله؟ هاي لغة واحد يحمل الاسلام شعارا؟ جن ما يكفينا احنا هذا بالتاريخ، انت تيجي تسمم لي التاريخ بعد؟ خلص لها المصيبة هاي، شو نقدر نخلص منها التاريخ؟ ما ادري، على العموم خاف اروح شوي زائد ليها الحشاية وخطر. على كل حال هاللون في الواقع مع الاسف يعني يؤلم الى كل مؤمن يدمى قلبه لهذا، كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله يدمى قلبه لهذا الخزين من الحقد، لهذا الخزين من القذر في تاريخ المسلمين اللي نأمل يوم من الايام ان نخلص من عنده. على اي حال المهم هالكلام ما اصبح الى وزن ان علي ابن الحسين لانه اصهر الى يزدجرد فمعنى ذلك ان الافكار اللي اجت بالامامة وبالوصايا اجت نتيجة اصهارنا لهؤلاء، وهي غريب يعني، وهي غريب. مع العلم ان افكار الامامة او افكار الوصايا كلها الشيعة يسندوها الى حديث، لكن المصيبة الثانية عندك انت لما تلقى لك حديث تروي عن اهل البيت ويروي المذاهب الاخرى علماء المذاهب الاخرى يجوك الكتاب المعاصرين يقول ذولا الشيعة خدعوهم لذولا خلوهم يرون هالاحاديث، خدعوهم ذولا، نعم خدعوهم خلوهم يرون هالاحاديث. طيب شو تشاركون الى احاديثك كلها مخدوعة؟ انا احاديثي كذب والاحاديث اللي عندك مخدوعة دشيلة للتاريخ كله قطة بالمجاري وريحنا من عندك كله ذبلة ذبة وريحنا من عندك كله مثل ما يقولون. فالكلام عجيب يعني ما يستقيم امام العلم، كلام لا ينهض امام الحجة، كلام مع الاسف ان يكون من الاشياء اللي نرتكز عليها احنا فعلا في تفكيرنا وفي امتدادنا التاريخي. اعود لصلب الموضوع، الامام زين العابدين سلام الله عليه من هذين، يعني امه بنت يزدجرد وابوه الحسين ابن علي ابن ابي طالب. شو وقت ولد؟ موضع الاخذ والرد عند المؤرخين، بعض المؤرخين يقول كانت ولادته في ايام الخليفة الثاني، وبعض المؤرخين وهم اللي عليه الاغلب واللي ساند التاريخ ان ولادته في خلافة الامام علي عليه السلام يعني سنة 38 من الهجرة، بحيث يكون عمر الامام زين العابدين يوم الطف 22 سنة والباقر آنذاك طفل الى من العمر 3 سنوات كان معه في واقعة الطف. طيب الامام سلام الله عليه ترعرع بالمدينة بدء نشأته، ولد وترعرع في هذا البيت. كانت مزايا الامام سلام الله عليه او صفاته ما تتعدى النطاق اللي عاش به، لان هو في بيت نبوة وبيت امامة وهالبيت الى بصماته يعني الى آداب الخاصة. احنا لو اردنا ان نستقرئ خصال الامام سلام الله عليه ناخذ منها لمحات، هاللمحات تشدنا الى ان نروي الى ان نرى سمات اهل البيت وامتدادها في سيرة الامام زين العابدين. نجي مثلا اول شيء عبادة الإمام التي من أجلها لقب بزين العابدين. وهذه العبادة في واقع الأمر كانت من أظهر الأشياء في حياة الإمام سلام الله عليه. الإمام لقب بزين العابدين لشدة ورعه وعبادته. سمنوا اللي لقب بي، احنا عندنا نروي حديث عن النبي ينادي مناد يوم القيامة أين ولدي زين العابدين، أو أين زين العابدين، فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. الرواية موجودة. الروايات الأخرى تقول لا، أن الزهري لقبه في هذا اللقب، واحد ابن شهاب الزهري من العلماء يعتبروه هذا هو الذي لقب الإمام بهذا اللقب، تروي باقي الروايات. على العموم سواء كان اللقب ورد بحديث أو لقب بلقب، المهم كان معروف عنه بأن زين العابدين. ليش زين العابدين؟ لعبادته. والعبادة طبعا باب شامل، يعني العبادة لا تتصورها أنها عبارة عن صلاة وصوم فقط، هذا ترى مفهوم خاطئ للعبادة. العبادة تتناول كل أبعاد الحياة، كل نشاط يراعي فيه الإنسان وجه الله هو عبادة. نبه لي، عبادة الإمام زين العابدين سلام الله عليه إلها مظاهر. مظهر من مظاهرها كثرة السجود. طيب، كان يضع إلى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده لكثرة ما يسجد. غالبا كان يسجد بالليل بالنهار. توزيع أوقاته، العبادة عنده بالصلاة هكذا، وبالصوم أكو دأب طويل. ولذلك هاي الجارية اختصرت حياته لما سألوها، قيل لها صفي لنا سيدتي، قالت أطنب أم أختصر، قيل بل اختصري، قالت ما فرشت له فراشا بليل قط، وما قدمت له طعاما بنهار قط. أنا لا بالنهار قدمت له طعام لأن صائم، ولا فرشت له فراش بليل. غالبا إذا اشتد عليه شوية النعاس يأخذ له ضجعة بالمحراب، يأخذ ضجعة في محرابه ثم ينتبه ليجاول صلاته. طيب ليلة كان مقتصر على هذا؟ لا، أبعاد العبادة عنده كانت تتعدى هذا. المؤرخين يقولون كان يجمع الدراهم والدنانير والأدقة والسمن، يجمعها كلها ويضعها في وعاء، ويحمل هذا الوعاء على ظهره ويطوف به على بيوت الفقراء، يوزع عليهم ما حمله إليهم. بعد وقسم من ليلة كان يخصصه. سألوا للإمام الباقر، قالوا لو وجدنا على ظهر أبيك مجلا. هذا المجل شنو، منين جاي؟ قالهم كان أبي يستقي لضعفة جيرانه بالليل، يجي يحمل الماء للمرأة لا تقوى على نقل الماء من البئر، أو للرجل الكبير يستقي لضعفة جيرانه. فليلة يظهر أكو بيه ضروب من العبادة، عبادة عن طريق إيصال الخير للنفوس الجائعة، عبادة عن طريق إيصال السرور إلى النفوس التي لا تقوى على قضاء حوائجها، عبادة. الزهري يقول أنا شفت في ليلة شاتية مطيرة شديدة البرد وهو يحمل حملا ينوء به، قلت سيدي إلى أين؟ قال إنني في سفر. قلت هل أعينك؟ قال لا. يقول بعد أيام ورأيته، قلت أنا شو هذا السفر اللي أنت قلت عليه ما شفته، أين كان سفرك؟ قال لي لا حيث تذهب، انه سفر الاخرة. يقول فهمت انه وين كان، وين راح كان يوجه اطعمته. ومع ذلك، مع هذه الصلاة اللي كان اذا وقف اليها لا يتحرك منه الا ما تحركه الريح كأنه الخشبة، يقف ويفقد وعي تماما لانغماره بعالم السماء. طيب هذا الرجل، هل وقفات تعرف ايش خلفت لنا ثروة؟ يعني هاي وقفاته بالليل، هاي وقفاته بالليل، اقرأها بدعاء كمير مو الشكل، اقرأها بالصحيفة السجادية، اقرأها بدعاء الصباح، اقرأ هذا الرجل صورة واحدة، طاووس يقول تبعته ليلة من الليالي وقد اقبل الى البيت. يقول نصف الليل البيت خالي الا افراد، أقبل إلى أن وقف حيال الكعبة، رفع رأسه إلى السماء، قال اللهم ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شأك ولا لعقوبتك متعرض. ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني. فواسو أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي. ثم أنشأ يقول أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين جزائي ثم إن محبتي، أتيت بأعمال قباح زرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. ثم سقط إلى الأرض مغمى عليه. يقول أقبلت إليه مسحت التراب عنه نضحت وجهه بالماء، قال من هذا الذي حال بيني وبين ربي؟ فتح عيناه. قلت سيدي أنا غلامك طاووس. قال يا طاووس ما الذي حداك على أن تصنع هذا الصنع؟ قلت هذا أنت وتفعل هذا الفعل، إن من ورائك رحمة الله، أنت تنتمي إلى رسول الله، عندك شفاعة جدك أيضا. قال لي دعني من هذا، أما النسب فإن الله عز وجل يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. وأما حديث الشفاعة فإن الله عز وجل يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما حديث أن رحمة الله قريبة مني فإن الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. يقول ثم انفتل من بين يدي وعاد إلى الكعبة رمق السماء بطرفه، قال إلهي قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وطرا ولا من مناجاتك صدرا، صل على محمد وأولج قلب قيدان المطيعين لك وضمنه فرح الإقبال عليك. لاحظ الهديباجة، ها شوف الهديباجة، تجد هديباجة علي ابن أبي طالب، شوف الأضواء القيها عليها، تلاحظ وحدة وحدة السنخية، يعني ديباجة موحدة، هل الديباجة الناصعة المترفة. الواقع الصحيفة السجادية جديرة بأن تدرس، صحيفة السجادية إنجيل زبور آل محمد، إنجيل آل محمد. الصحيفة اللي يضلع شوية في فهمها يرى أن الإمام سلام الله عليه ما ترك بعدا من أبعاد المعرفة إلا وسلكه في هذا الكتاب. هذه هي ورسالة الحقوق، خير تراث ضخم يمكن أن يقدم إلى الناشئة إلى الشباب، حتى يتعرفون على أدب أهل البيت وعلى فكر أهل البيت وعلى الأدعية عند أهل البيت وعلى الروح الكبيرة عند أهل البيت. نعم، إذن أبعاد العبادة عند الإمام ما كانت موقوفة على مجرد الصلاة، ومع ذلك كان الإمام زين العابدين إذا ذكر جده علي بن أبي طالب وعبادته يرمي كتابا من يديه ضجرا ويقول من الذي يقوى على مثل عبادة جدي علي بن أبي طالب. يقول حب العرني، الإمام زين العابدين يروي هالرواية عن حب العرني، يقول بت عنده ليلة من الليالي أنا ونوف البكالي، فلما تناصف الليل أحسسنا به يدور يتلمس الحيطان شبيه الطائر عقله، وهو يقول إلهي ليت شعري، أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، إلى أن مر بي قال أراقد أنت أم رامق؟ قلت سيدي رامق. قال إن لي ولك ولهذا موقف بين يدي الله، إني قد أنذرتكما فكونا من الله على حذر، وما رؤي ضاحكا بعد ذلك اليوم. كان الإمام زين العابدين يستعيد لها الصورة ويجلس في محرابه يبكي. زين العابدين، الواقع هذا كان البعد العبادي لهنا ويقف، لا كان يأخذ الأبعاد الأخرى من العبادة، العبادة في إيصال الفكر للآخرين، العبادة في القيام بدوره الديني. كان الإمام دار مأم للوفاد، فشطر كبير من داره من نهاره يقعد بالدار لتلقي السائلين. دخل عليه يوما من الأيام رجل من الخوارج، قال أولست أنت ابن الحسين ابن أبي تراب؟ قال بلى. قال إن جدك قد قتل المسلمين بسيفه. قال ولماذا؟ من أين فهمت هذا؟ قال أليش يقول إنهم إخوتنا بغوا علينا؟ قال يا هذا هون عليك شوي، خليك عندك فقه. القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا، إنها الأخوة في النسب وليست الأخوة في الدين، كلكم لآدم. قال له يو واحد من عندكم لا يجي يبتسر له يتعلم له كلمتين وما يعرف الاستدلال ويجي يتكلم، لا خلي يكون عندك فقه ولا تتسرح بأن ترمي المسلمين بما لا تعلمه. هذه الأخوة بالنسب وليست الأخوة بالدين، لأن ثمود نبي وأولئك كفرة، نعم، وصالح نبي وقومه كفرة، ومع ذلك القرآن الكريم يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى ثمود أخاهم صالحا. دخل عليه رجل قال يا ابن رسول الله اخبرني عن قوله تبارك وتعالى إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما المقصود به؟ قال له ما ظهر منها نكاح زوجة الأب اللي كان متبع بالجاهلية، كان الواحد إذا مات أبوه عند زوجة يلقي رداءه عليها ويعضلها ولا يعطيها شيئا، فإما أن تفتدي نفسها وإما أن يتزوجها. قال له هذا الظاهر، وأما الباطن المقصود به الزنا. وقال له نكاح زوجة الأب يألف الردة لأنها تعتبر من المحارم، يألف نوع من أنواع الردة، ولذلك يقتل من وقع على زوجة أبيه فضلا عن من يقع على محارمه. والغريب أنك قد تلقى لك فتوى عند بعضهم، هذا ذول اللي يقولون أنه إحنا نرتكب الفواحش، وهو يفتي يقول يجوز للإنسان أن يستأجر امرأة للزنا، نعم، لأن العقد عليها عقد على جميع منافعها حتى البضع. كلام عجيب يعني. الغرض أن هذا اللون في واقع الأمر الإمام سلام الله عليه يقول له هذا يسبب الردة، يسبب الكفر. ليش؟ لأنه زوجة الأب من المحارم. زين، يسأل الإمام سلام الله عليه عن يأمر الصبيان بجواز الجمع بالصلاة، يقولهم صلوا الظهر والعصر معا وصلوا المغرب والعشاء معا. قالوا لماذا يا ابن رسول الله؟ قال إن ذلك أفضل من أن يناموا عنها. هذا طفل عادة يلعب بالنهار وصبي يردون يعلمه على الصلاة، هذا مروه فليجمع أفضل من أن ينام، والنبي قد فعل ذلك وهي رخصة فليشتغلها الرخصة، يعني هذبوا صبيانكم. ولذلك كان مصدر الإمام، فقه الإمام مصدر لجملة من تلاميذه ممن أخذوا عنه، وجملة المذاهب الإسلامية أخذوا عن الإمام الباقر، عن زين العابدين، عن الحسين، عن علي بن أبي طالب. زين، الإمام سلام الله عليه طبعا ما راح أقدر أنا أستوعب في الواقع جوانب حياته، بس شوية أضواء على بعض جوانب من حياته أخرى. الإمام زين العابدين في فصاحته وفي صلابته كان نموذجا لا يتكرر. أما فصاحته أنا ألفت نظرك، يعني أنت قد تجد خطباء، قد تجد بلغاء، لكن ذولا بأجواء طبيعية. أما الأجواء اللي عاشها الإمام زين العابدين ومع ذلك تسمع بيها ذيك النبرة المرنة وذاك الأداء الرائع وذيك المعاني العالية، هذا معنى هو غريب. تصور ابن جرير الطبري في كتابه في تفسيره يقول جابوا زين العابدين أوقفوه على درج دمشق، بأي حالة؟ يعني في حالة ينهار إلها أكبر الناس نفسا، بحالة ويا رؤوس أبوه أعمامه ورؤوس نعم بني عمه ورؤوس أخوته نعم ورؤوس أصحابهم، كلها هاي المجرة كلها قدامه، وعماته مكتفات ومجموعة من الأطفال يبكون، يعني حالة ينهار إلها أقوى الرجال. أوقف الإمام على درج دمشق، يقول ابن جرير الطبري فتصدى له شيخ من أهل الشام قال الحمد لله الذي قتلكم وأكذب أحدوثتكم. فالتفت إليه الإمام قال يا هذا هون عليك، أأنت ممن يقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أقرأته؟ قال بلى. قال أمرت بك هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة؟ قال بلى. قال نحن ويحك لو القربة. قال بالله عليك أأنتم هم؟ قال بلى. أمر عليك قوله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال بلى. قال تعرف من هم أهل البيت؟ قال لا. قال نحن أهل البيت. وظل الامام وياه بالادلة الى ان تركه يأخذ حجرا فيقذف به رأسه. فيها الاجواء ها، يدخل فيها الاجواء اللي ذكرتها لك، يطب الى مجلس يزيد ابن معاوية، وفي وسط هذا المجلس سأله يزيد، قال من انت؟ قال انا علي بن الحسين. قال اوليش قد قتل الله عليا واراحنا منه؟ قال بلى، كان لي اخ يسمى علي. قال عجبت لابيك، سمى عليا وعليا وعليا؟ قال بلى، ان ابي احب اباه، ولو رزق بالف ولد سماهم بعلي. قال له ان الله قد قتل عليا واراحنا منه. قال لا، كان لي اخ قتله الناس. قال بل الله. قال الله يتوفى الانفس عند موتها وحين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي؟ خذوه. فتعلقت به عمته زينب، قالت يا هذا حسبك من دمائنا ما سفكت، خليك عندك رجولة، ها لا تتمرجل على واحد عليم لا قابلية له على الحركة. وكان الامام يقوم كما يقوم الاسد الجريح، وهذا ترى هو الذي عاقه عن حضور عن القتال في واقعة الطلف، شدة مرضه. الامام البخر يقول كان ابي مبطونا يغشى عليه من الالم ساعة بعد ساعة، ومرت بي تلك النوائب ناهيك بها من الام. ومع ذلك كان عنده قدرة على ان يقود عائلة وعلى ان يقف في مجلس يزيد، يصيح ايها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا اعرفه بحسبي ونسبي، انا ابن مكة ومنى، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، لم يزل يقول انا 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 حتى ضج الناس. فالتفت اليه يزيد وقد صعد المؤذن يؤذن، قال لقد صارت وقت الصلاة، حضر وقت الاذان، فانهي كلامك. التفت للامام قال يزيد تسمع هذا الصوت؟ قال بلى. قال هل هذا الذي يؤذن له وينادى باسمه ابوك ام ابي وجدك ام جدي؟ فسكت يزيد ونزل الامام سلام الله عليه. هذه مواقف الواقع في او في اجواء كهذه الاجواء مو كثيرة عليه، لان هو ابن ابائه الذين عرفوا بالصلابة والذين سنوا للناس الفحولة والرجولة. لكن شوف المواقف الشديدة اللي مرت عليه. اشد موقف مر عليه ظهيرة عاشورة، اخر رجع لما رجع الحسين ولم يبق في مخيمه احد، مال الى خيمة الامام زين العابدين، وجد عنده عمته زينب تمرضه. لما دخل قال الامام السجاد عمه سنديني الى صدرك وارفعي لي طرف الفسطاط، هذا ابن رسول الله قد اقبل، دعيني اقوم له. قال له الحسين لا بني، انك عليل لا طاقة لك على الحركة، مكانك. رفع الامام رأسه اليه، سأله كيف اصبحت يا بني؟ قال بخير ما ابقاك الله لي يا ابا. ثم التفت الامام السجاد الى ابيه، قال ابا كانت لك عادة اذا رجعت الى عيادتي يأتي معك عمي العباس، واراك هذه المرة رجعت وحدك. زينب انتظرت الجواب، نظرت الى الحسين اختنق بعبرته، التفت اليه قال بني عظم الله لك الاجر بعمك، لقد تركته على المشرع دام الوريدان محجوز الوتين. قال ابا اين اخي علي الاكبر؟ قال قتل. يظهر الامام السجاد مو شاعر بالواقعة كلها، ها الواقعة باجمعها مو شاعر بها لمرضه. قال اين اخي علي الاكبر؟ قال قتل. قال اين ابن عمي؟ قال قتل. اخذ يعدد له والامام يقول قتل. اخر مرة قال بني اعلم لم يبق بالمخيم من الرجال الا انا وان. عند ذلك صاح عم علي بالسيف والعصا، قال ما تصنع بما يا نور عيني؟ قال اما العصا فتوكأ عليها، واما السيف فذبوا به عن حرائر رسول الله.
صاح الحسين: اخي زينب احبسيه لئلا تبقى الارض خاليه من نسل ال محمد. يصيح بصوت تشهد به كل عين: يا عم سلاح جاهد دون الحسين، يا عم عقب ابويا وجونا وين. الموقف الاخر لما هجمت الخيل على المخيم، حميد بن مسلم يقول: بهاللحظات الحاسمة نظرت إلى امرأة أوشكت النار أن تلتهمها، دنوت إليها، صحت: أمة الله النار قاربتك. يقول: ما التفتت إلي، صحت: أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك. يقول: ما أجابتني، صحت: أمة الله النار أوشكت أن تلتهمك. أقالت: يا ظالم، أنا أرى النار ولكن لنا علي في وسط هذه الخيمة. دخلت عليها قالت: عم ما نصنع؟ قال: فروا على وجوهكم بالبيداء. اذترن خوات حسين من خيمة لغد خيمة، ان خنوين راحوا وين، ما مش بالعرب شيمة. ومخدرات.
اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.